بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبيك المصطفى وعلى أخيه ووصيه علي المرتضى وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء، وعلى الحسن الزكي المجتبى، وعلى الحسين الشهيد بكربلاء، وعلى الأئمة التسعة المعصومين النجباء بحول منك وقوة يا رب العالمين. نبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ميلاد الصبط الأول والإمام الثاني والمعصوم الرابع أبي محمد الحسن بن علي الزكي سيدي شباب أهل الجنة، ونسأل الله الذي أكرمنا بمعرفته ومحبته في الدنيا أن يكرمنا بشفاعته ومرافقته في الآخرة لنا ولوالدينا ولأرحامنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث في هذه الليلة المباركة حول موضوعين، أحدهما بعض ما كتب عن الإمام الحسن المجتبى لمن أراد الاطلاع والبحث والتحقيق في سيرته، وفي القسم الثاني نتعرض ولو بشكل مختصر إلى بعض ما جاء من مناقبه وفضائله عليه السلام. أما بالنسبة إلى القسم الأول فإنه بعد فترة ربما طالت من الإهمال غير المتعمد لسيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، والتي عاشتها الساحة الشيعية خلال القرون الماضية، نحن نشهد بحمد الله عز وجل شيئا من التدارك لهذا التقصير في حق هذا الإمام العظيم. فإنه يلحظ أنه على مستوى العتبات المقدسة من جهة، وعلى مستوى المؤلفين والباحثين من جهة أخرى، حصل اهتمام جديد ومبارك في شؤون الإمام الحسن. فمن ذلك أن العتبة الحسينية المقدسة قد أنشأت مركزا تخصصيا للدراسات في شأن الإمام الحسن باسم مركز الدراسات التخصصية للإمام الحسن عليه السلام. الغالب في العتبات المشرفة غالبا أنها تهتم بأمر الإمام المدفون في ذلك المرقد الشريف. فالعادة مثلا أن العتبة العلوية تنشر حول الإمام علي، وأن العتبتين الكاظميتين مثلا حول الإمام الكاظم والجواد، وأن العتبة الرضوية حول الإمام الرضا أكثر من سائر الأئمة، وقد يكون كما يقولون لمناسبة الحكم والموضوع. الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه ليس له عتبة مشادة، فكان أن قامت العتبة الحسينية جزى الله القائمين عليها بإقامة هذا المركز، وانتدبت له ثل من الباحثين والعلماء والفضلاء لكي يؤلفوا ويبحثوا وينشروا ما يرتبط بالإمام الحسن الزكي سلام الله عليه. وفي بعض تقارير هذا المركز نحن نجد أنهم طبعوا ونشروا خلال عدة سنوات قصيرة نحو 50 عنوانا من الكتب المؤلفة في شأن الإمام الحسن المجتبى، بعضها بمجلدات متعددة مثل كتاب الإمام الحسن في الحديث في 10 مجلدات، وكأن الباحثين تتبعوا ما ورد حول الإمام الحسن ومن الإمام الحسن من أحاديث وحوله في مناقبه وفضائله وشروحات ذلك من ما هو في تراث المسلمين. وهذا جهد مشكور، كما قلنا هذا واحد من 50 عنوانا من العناوين التي قام بها المركز، ولعل هناك جهود أخرى لم نطلع عليها. هذا يشكل إضافة في هذا الباب، حيث أن وجود مركز متخصص في قضايا الإمام الحسن يجمع الكتب المؤلفة فيه ويكتب ويؤلف وينشر، بعد سنوات سوف نجد إن شاء الله مكتبة كاملة فيما يرتبط بالإمام الحسن. إن شاء الله يصار إلى ترجمة هذه الكتب، إلى تحويلها إلى كتاب مسموع، فإن العالم اليوم بإمكانه أن يخدم بطاقاته هذه الأمور. شيعة أهل البيت عليهم السلام ليسوا فقط يتكلمون اللغة العربية، بل قد يكون العرب أقل من حيث عدد السكان من سائر اللغات، فلو أن هذا المركز وأمثاله قام بالتصدي إلى الترجمة ونشر ما هو مترجم، بل وتحويل كل هذه سواء كانت لغة عربية أو لغة أجنبية إلى كتاب مسموع. الآن قسم من الناس بصرهم لا يساعدهم على القراءة، فهذا يكون طريق الكتاب المسموع إليه أفضل. بعض الناس في حالة انشغال عن القراءة وعدم إقبال، ولكن بإمكانه أن يسمع هذا الكتاب، وقد قيل من الممكن أن تقرأ بأذنيك لما ما يصير عندك مجال وأنت في السيارة يوميا. وهذه نقطة مهمة ينبغي أن يلتفت إليها المؤمنون، بعض الناس بمعدل ساعتين ونص يوميا هو فقط في الطريق إن لم يكن أكثر ذاهب وراجع. فلو تحسبها على طول السنة معنى ذلك أنه في الشهر الواحد على الأقل هو ينفق 50 ساعة في الحد الأدنى ذهابا ومجيئا. لو يخلي إلى كتاب مسموع في سيارته وهو ذاهب وراجع يسمع، كم من الكتب خلال هذه الفترة في الشهر الواحد 50 ساعة، في السنة حوالي 600 يصير 600 ساعة من الوقت، 600 ساعة مكتبة ضخمة. وانت في هذا الوقت بدل ما معصب على هذا اللي معطلك ومعصب على الإشارة اللي طولت، انت قاعد تستفيد وتستثمر عمرك وتثقف نفسك. طيب، فهذا من الأمور الطيبة لو يصار إليها. هذه المراكز تتوجه إلى أمور أخرى مثل ترجمة، استقطاب ما هو مترجم فعلا. أكو هناك كتب مترجمة باللغة الأردية، باللغة الفارسية، بالإنجليزية، بالفرنسية، بسائر اللغات التي يتكلم بها المسلمون لتقدم لهم هذه الكتب. كذلك أمر الكتاب المسموع كما قلنا. فهذه من الخطوات الطيبة في تجاوز وتدارك القصور والتقصير الذي حصل بالنسبة إلى نشر سيرة الإمام الحسن عليه السلام. من ذلك أيضا ما قام به مؤلفون وباحثون بجهود ذاتية، وفي طليعتهم المرحوم طيب الذكر السيد جعفر مرتضى العاملي، هنيئا لهذا العالم العامل الذي أنفق حياته في تأليف والكتابة عن سيرة أهل البيت عليهم السلام. كتابه الصحيح من سيرة النبي الأعظم، اللهم صل على محمد. مطبوع الآن في نحو 53 مجلد. هذا كتابه الصحيح من سيرة النبي الأعظم. الرؤية الشيعية الإمامية بحسب نظر هذا السيد، وهو باحث محقق وعلامة خبير، استطاع أن يكتب في النبي صلى الله عليه وآله هذا المقدار، وحاول أن يأتي بالرؤية الصحيحة التي يعتقدها الإمامية. عند أيضا كتاب الصحيح من سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نحو 25 مجلدا. هذا إلى الآن صار شقد قريب 78 مجلد، وعنده أيضا في الحسن وفي الحسين عليهما السلام، في الحسين 10 مجلدات، وفي الحسن بعنوان سيرة الحسن عليه السلام أيضا 10 مجلدات. وعنده من الكتب المتفرقة في التاريخ أشياء كثيرة، لكن فعلا يغبط هذا العالم الجليل على أنه أنفق سحابة عمره في بيان فضائل ومناقب وسيرة هؤلاء المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. فعند كتاب في سيرة الإمام الحسن بهذا العنوان سيرة الإمام الحسن في 10 مجلدات، وال11 هو عبارة عن فهارس فنية، إذا أحد باحث إلى خلق المطالعة المكثفة والمتابعة وما يكفيه جزء وجزآن، فهذا كتاب في 10 مجلدات. كذلك قام 2 من علماء لبنان، العلامة الشيخ جعفر عتريس والعلامة الشيخ أحمد قبلان، ألفا كتابا باسم موسوعة الإمام المجتبى ثاني الثقلين. هذه موسوعة في شأن الإمام الحسن عليه السلام في 15 مجلد تعرض فيه إلى سيرة الإمام، فضائله، مناقبه، دوره، الشبهات الواردة عليه، رد هذه الشبهات، وطرق الموضوع بكفاءة جزاهما الله خير الجزاء عن الإمام الحسن عليه السلام. هذه من المجلدات والدورات الكبيرة. وهناك كتب ذات قيمة مهمة وهي كثيرة من جزء واحد، يصعب علينا أن نتتبعها هنا، ولكن نشير إلى بعضها. فمنها كتاب صلح الإمام الحسن للشيخ راضي آل ياسين، وهذا مجلد واحد ضخم فقط في صلح الإمام الحسن عليه السلام، وهو من أوائل الكتب، وهو كتاب قديم نسبيا، ربما قبل أكثر من 55 سنة تم تأليفه، ولكن لأنه في بابه فيه نوع من التفرد مفصل في صلح الإمام الحسن عليه السلام، لذلك بقي محافظا على مكانته إلى يومنا هذا، للشيخ راضي آل ياسين. ومثله للشيخ محمد حسن آل ياسين، أحد الفقهاء العلماء، في ضمن موسوعة عن أهل البيت عليهم السلام، فيها كتابان عن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، ونظير ذلك أيضا ما قام به المرحوم الشيخ باقر شريف القرشي، هذا عنده موسوعة ضخمة باسم موسوعة سيرة أهل البيت في حوالي 52 مجلد حول المعصومين من رسول الله محمد. إلى سيرة باقي المعصومين، بل وألحق بها أيضا عددا من الكتب حول من يرتبط بالذرية، مثل السيدة زينب، مثل العباس، مثل زيد بن علي، وهكذا. وحول كل معصوم قد يكون عنده عدة كتب، مثل حول الإمام الصادق على ما ببالي في بعض الطبعات 6 أو 7 أجزاء، حول الإمام الحسين في الطبعة القديمة عند 3 أجزاء، ما أدري إيش قد يصير بالطبعة الحديث، حول الإمام الحسن المجتبى عليه السلام 2 مجلدات، وهي بعبارات رشيقة ولطيفة وبأسلوب حديث يتناسب مع مستويات الشباب والشابات. فهذا أيضا من الكتب النافعة التي يشار إليها. من الكتب نشير إليه باعتبار أنه فكرة جديدة كتاب العلامة السيد سامي البدري، وهو بعنوان الإمام الحسن في مواجهة الانشقاق الأموي. هذا فكرته جديدة ولذلك أشرنا إليه. فإن الفكرة السائدة عادة عن موضوع صلح الإمام الحسن هي فكرة أنه كان خيار الضرورة، يعني الإمام الحسن بعدما خذله الجيش وخان به بعض القادة وازن بين الأمور فوجد أن هذا هو أفضل حل متاح، طيب، وبالتالي فهو خيار الضرورة، فقبل الإمام الحسن ذلك لكي يحافظ على أصحابه ولكي كذا وما شابه ذلك. هذه الفكرة التي يطرحها هذا الكتاب فكرة مختلفة، يقول صلح الإمام الحسن بمبادرة من الإمام الحسن، مو أنه فرض عليه واضطر إليه وكان خيار الضرورة بالنسبة له. وعند فكرة أخرى أنه لولا صلح الإمام الحسن الذي سعى الإمام الحسن فيه لانشقت الأمة الإسلامية إلى دولتين، دولة في الكوفة والحجاز ودولة في الشام، وكل منهما مستقل عن الأخرى، وهذا كان انشقاقا في الأمة لم يكن يرغب في حصوله الإمام الحسن، ولذلك سمى كتابه الإمام الحسن في مواجهة الانشقاق الأموي. ويقول في فكرته تلك أن شتم الإمام أمير المؤمنين وأن قتل أصحاب أمير المؤمنين لم يحصل إلا بعد شهادة الإمام الحسن ولم يحصل قبلها، ويستدل بقرائن تاريخية عنده، فهو كتاب في هذا الجانب مهم ومميز. الحمد لله الأعداد كثيرة بين صغير وكبير ومجلد وأكثر من مجلد، وهو ينبئ عن أن هذه الحالة من الشعور بالتقصير تجاه الإمام الحسن عليه السلام والتي كانت في العقود الماضية من هذا القرن وقبله أصبحت تتغير باتجاه شيء من المساهمة الفعالة والإيجابية. للحقير المتكلم أيضا في ضمن سلسلة النبي والعترة، هناك جزء عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بعنوان سيد الجنة من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله في الحسنين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهذا ليكن فاتحة لنا للحديث في القصة في القسم الثاني بعد الصلاة على محمد وآل محمد. المسلمون يجمعون على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وقد أخرجوه في جميع مصادرهم الحديثية التي تتحدث عن مناقب الصحابة، حيث يعدون أي مذهب مدرسة الخلفاء يعدون الحسنين من صغار صحابة رسول الله، فإذا ترجموا للصحابة لابد أن يأتوا بالحسنين باعتبار أنهما ينطبق عليهما هذا العنوان. اللي يترجم ويذكر سيرة أهل البيت وآل محمد لابد أن يأتي بالحسنين باعتبار أنهما شاخصان في العترة وأهل البيت وآل محمد، وأول ما يؤتى به من الأحاديث هذا الحديث عن النبي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أسانيده كثيرة معتبرة، بل يكاد يمكن القول أنها متواترة، مع أنها مع وجود الإجماع عليها من الطرفين لا تحتاج إلى سند، بالإضافة إلى هذه الأسانيد الكثيرة المعتبرة. ماذا يعني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ الحسن سيد الجنة، الحسين سيد الجنة، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن من يدخل الجنة وهم خيرة البشر ممن خلق الله عز وجل، ما يدخل الجنة واحد تالف وساقط وكافر ومنافق وإلى آخره، إنما يدخل الجنة خيرة البشر، فإذا كان خيرة البشر لهم سيدان، أحدهما الإمام الحسن المجتبى. إما أن يكون هذا التسييد عبثا وبلا مبرر، وهذا محال على الحكيم سبحانه وتعالى، تقديم غير المقدم هذا أمر فيه ظلم وخلاف للعدل، وقد أخذ الله على نفسه العدل والقسط، لا يظلم الله أحدا من عباده، وسنته في الكون أنه أعطى كل شيء هداه وكان عادلا في ذلك. فإذا إجى نصب واحد رئيس وكان هناك من هو أفضل منه، هذا خلاف العدالة، هذا إنما يصنعه أهل الدنيا من السلاطين غير العدول، وأما الله سبحانه وتعالى فلا يفعل ذلك. لماذا اختار الله نبيه محمدا؟ على جميع خلقه من الأولين والآخرين، فكان سيدهم وأفضلهم، لو كان هناك أحد أفضل منه لكان يختار ذلك الأفضل، وإلا كان خلاف العدل. في هذه الدنيا اختار الله النبي مرسلا، واختار لدينه الأئمة المعصومين عليهم السلام، واختار لجنته وآخرته أيضا رؤساء ضمن نفس المنهج العادل. لو كان في الجنة أحد أفضل من الحسن والحسين لكان ذلك هو السيد. نعم يستثنى بالروايات، بل بحكم العقل الضروري والإجماع يستثنى مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه الأصل لهم. يستثنى مثل أمير المؤمنين عليه السلام لأن لنفس السبب، بالإضافة إلى الروايات، ويستثنى مثل فاطمة الزهراء عليها السلام، وأما من عدا ذلك بحسب هذه الرواية المتفق عليها بين الفريقين فلا يوجد أحد في الخلق إلا والحسن والحسين سيداه من نبي ووصي وولي ومؤمن وغير ذلك. هذا مقتضى الأدلة والبراهين، مقتضى الأدلة والبراهين. إما أن نقول أن الله عين الرئيس والسيد والسلطان لأنه أقوى من غيره يقدر يصرعهم كما يحصل في بعض الأماكن، أو لأنه قريب من الله، واحد من أنسابه، واحد من أقاربه، أو لأنه يميل إليه بهوى. يصير هذا أنه لنفترض رئيس سلطان يهوى شخصا دون غيره، يحبه أكثر من الآخرين بلا سبب مهم. هذا الأمر حاصل بالنسبة إلى البشر وهو خلاف العدل، أما الله عز وجل فلا، لا يقدم أحدا إلا وهو مقدم في ذاته وقريب من الله أكثر من غيره، فإذا جعل الحسن والحسين سادة لخلقه في الجنة فيقتضي هذا أن يكونوا أيضا سادة في هذه الدنيا إلا من استثنينا، وإلا لا معنى يكون سيد في الجنة بينما في الدنيا أكو أفضل منه وهو يكون تحت ذلك الإنسان، هذا لا معنى له أبدا. فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذا هو المقصود منه. بعض الخاطئين المتعسفين عندما جاءوا ورأوا هذا الحديث وفهموا معناه، وأن معناه مو فقط في حدود الجنة، وإنما من كان الأول في الجنة المفروض عند الله أنه الأول في الدنيا أيضا من حيث المنزلة، حتى لو أخر عن ذلك، حتى لو سلب حقه، حتى لو اجتمع الناس على خلافه، لكن هذا في الدنيا هو الأفضل وهو الأول وهو ذو الشأن الرفيع. فزين، هذا يخالف ما عليه بعض المسلمين من أن التفضيل على غير هالأساس، تفضيل على أساس الخلافة، من جاء أولا وثانيا وثالثا ورابعا، ثم على أساس ما قيل من العشر المبشرين. والحسن والحسين إذا بيجون، إما بيجون في ضمن العشر المبشرين مبشرين أو تالي، لا ليس كذلك. فهم قسم من هؤلاء هذا المعنى، ولذلك حاولوا محاولة باطلة عندما قالوا نعم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ولكن فلانا وفلانا سيدا كهول أهل الجنة، الشيبة هذول سادتهم، الشباب هذول سادتهم. يابا في الجنة ما فيها شيبة، قانون الجنة شباب وخلود، كثير من قوانين الدنيا ما موجودة في الجنة، من قوانين الجنة أن الإنسان يأكل ولا يحتاج إلى بيت الخير، شلون ما ندري، بس هذا مثبت بالرواية. الدنيا ما ممكن أن واحد يتضلع من الطعام إلا لازم يكون قريبة مكان يفرغ فيه، الجنة ما فيها هذا الشيء، شلون يصير هذا؟ هذا قانون الجنة، كما أن الله سبحانه وتعالى خلق أبداننا بهذا النحو اللي تجوع فتحتاج إلى الطعام، ف فإذا امتلأت بالطعام احتاجت بعد أن تأخذ من الطعام فائدته، احتاجت إلى إفراغ الشوائب والبقايا والفضلات، خلقها بهذا الشكل. الله الخلاق، خلاق مو خالق، الله الخلاق يجعل ويخلق أبدان الناس هناك بشكل آخر. طيب، الله الذي خلق الإنسان في هذه الدنيا بحيث يعيش في الغالب بهذه الطريقة من عمر شهر وشهرين إلى 10 سنوات، يكتمل قوة وشبابه في 20 و25 30، بعد يصير في أوج نضجة، بعدين بعد 40 يبدأ خط النزول حتى إذا وصل إلى 80. الله يعينه ويعينكم ويعيننا إن شاء الله. اللهم اجعل سمعي وبصري الوارثين مني، يعني خليهم عندي إلى آخر حياتي، وإلا الحالة العادية أن الإنسان يثقل سمعه، أن الإنسان بصره يضعف، أن الإنسان قواه العضلية تضمحل، أن الإنسان ذاكرته تتناقص، أن الإنسان كذا وكذا، حتى كما يقول القرآن ننكسه، ومن نعمره ننكسه. في الجنة هذا القانون ما موجود. عندنا الروايات أبناء 30 ما يتغير هذا، كأنما هذا العمر اللي يمر على الإنسان قفله خلاص بعد. زين، 100 سنة، 1000 سنة، 10,000 سنة، 1,000,000,000 سنة، ما ندري. الله قال أنت فيها خالد إن شاء الله في جنته لمن يسمع. سنوات ما إليها عدد ذاك الوقت، هذا قانون آخر غير قانون الدنيا. هني في الدنيا لا سيما فيها الأزمنة، إذا واحد صار عمره 100 سنة يحسبونه كم واحد في العالم أم كم واحد في البلد، أما إذا صار 120 و130 يسجلونه في موسوعة غينيس كشيء نادر في العالم. من 8 مليارات أكو مثلا هل قد واحد عرفوهم تجاوز 120 سنة؟ هذا قانون الدنيا، قانون الآخرة ليس كذلك. فيما يرتبط بالجنة قوانينها تختلف عن قوانين الدنيا. غم ما فيها، اكتئاب ما فيها، خوف ما فيها، حزن ما فيها، بينما هذه في الدنيا موجودة لأكثر الناس، رزقنا الله وإياكم جنته ورضوانه. مو حقيقة عجيب أن الإنسان هذا المغفل حاشاكم يبيع ذاك المسكن بهذه المساكن، ويبيع ذاك العمر بهذا العمر، ويبيع ذاك الرخاء والرفاه بمثل هذه الأمور عندما يعصي الله سبحانه وتعالى. فقانون الجنة قانون مختلف. يابا ما في كهول في الجنة حتى تقولوا فلان من كهول الجنة أو سيد كهول الجنة، ما كهل أصلا. واحد أبو 40 وأبو 50 ما في، لا يوجد. زين، فأنت ردت تجي حسب التعبير رادك حلها عماها كما يقولون، أنت أردت أن تهرب من شيء بسيط وقعت في جرف عميق. الحسن والحسين سادة الكل عدا من ذكرنا من الاستثناء، وسيادتهم في الجنة على الكل تعني تقدمهم في هذه الدنيا أيضا على الكل عدا من استثنينا. فأنه مثلا هذا يشبه ما قالوه في شأن أمير المؤمنين عليه السلام عندما سمع بعضهم أن رسول الله قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، قالوا فلان سقفها وفلان حيطانها وفلان ما أدري كذا والباقي عليك بعد. زين، لكن الحق أن الحديث واضح وصريح: سيد شباب أهل الجنة. وهذا الحديث بإجماع الفريقين، ومعناه هذا المعنى، لا يوجد معنى آخر لا ينتهي إلى هذا المعنى. هذا مما ورد في حق الإمام الحسن المجتبى، وكثير ورد في حقه، ومن ذلك ما قاله رسول الله محمد اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد. وقد أخذ الحسنين عليهما السلام وقال لأصحابه: من أحب هذين، من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في الجنة، وفي رواية أخرى كان معي في درجتي في الجنة. اللهم إنا نشهدك أننا نحب نبيك المصطفى ونحب علي المرتضى ونحب فاطمة الزهراء ونحب الحسن المجتبى ونحب الحسين الشهيد بكربلاء، فاشهد لنا على ذلك ولقنا أثر هذه الشهادة، أثر هذه الشهادة يوم القيامة، حتى تقر أعيننا برؤية رسول الله محمد. اللهم أخذ النبي يد الحسين وصنوه. أحد الشعراء نظم هذا الحديث في شعر: أخذ النبي يد الحسين وصنوه يوما وقال وقومه في مجمعي: من ودني يا قوم، مودة أهل القربى، من ودني يا قوم أو هذين أو أبويهما فالخلد مسكنه معي. نذكر بعض أبيات الثناء والمدح لرسول الله وأهل بيته، ونتوسل بذلك أن يكرمنا الله بشفاعتهم. قدمها هذه بمثابة هدية إلى الإمام الحسن كريم أهل البيت. احنا نقدم إليه ولاء، ونقدم إليه محبة، ونقدم إليه ثناء، وهو كريم أهل البيت. شنو رح يقدم إلنا يا ترى؟ أول ما نبدأ بذكر رسول الله، فهو أصل هذه الشجرة الطيبة، وهو رأس الخيرات وأصل البركات للذرية. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفايا من الديم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه نبيا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه. شلون الله منزه عن الشريك؟ النبي منزه عن الشريك في المحاسن، يعني ماكو واحد مثله. منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى نفسه ما شئت من عظمي، فإن شأن رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. وأما أمير المؤمنين ثبتنا الله وإياكم على ولايته والبراءة من أعدائه، وأكرمنا الله بشفاعته ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني، وطينتي عجنت من قبل تكويني بحبه كيف نار الحاشر تكويني. وأما العترة الطاهرة يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت في الخلد من شجري، المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر، والفاطميان سبطاه لها ثمر، والشيعة الورق الملتف بالثمر. مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، والله لما برى خلقا فأتقنه، صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم أم الكتاب وما جاءت به السور. وأما صاحب هذه الليلة كريم أهل البيت حليم أهل البيت سلام الله عليه، للزكي بن فاطم سبط طه، مكرمات أعيا الورى إحصاها، فلتقصر عن مدحه شعراها حسن سبط أحمد مجتباها قد حوى كل ما حوات أوصياها فهو لولا من نوره بان سلك ما زهى الكون لا ولا سار فلك وهو اللؤلؤ الذي كان مذكورا بآي القرآن يا من تلاها اللهم صل على محمد وآل محمد محمد صلى اللهم صل على محمد وآل محمد البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والدر الفاخر والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد والرسول المسدد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لما أراد الله أن يظهر وليه الأكرم وإمامنا المعظم سبط رسول الله الحسن المجتبى حملت به أمه حملا خفيفا مباركا ميمونا وكانت ترى في حملها منه الآيات الباهرات والمعجزات الظاهرات كرامة لسبط رسول الله حتى إذا أتمت أيامها وأكملت عدة شهورها وبلغ فجر النصف من شهر رمضان المبارك وكانت قد حضرتها من الرحمة ما شاء الله عز وجل ومن الحور العين وحضرتها بعض النساء الطاهرات فبينما هي كذلك مشغولة بتسبيح الله وتهليله وذكره وإذا بها قد وضعت إمامنا الحسن المجتبى أفضل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أكرمنا بكرامتك واجعلنا في حرزك وحصنك وأكرمنا بمحبة أهل بيت نبيك وتقبل فينا شفاعتهم اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا في هذا الشهر الشريف ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وآل محمد واشف مرضانا لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء واقض اللهم حوائج المحتاجين اللهم لا تغادر أحدا ممن حضر مجلسنا أو سمع خطابنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وحاجة مقضية، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل عمل المؤسسين والمقيمين لهذا المجلس الشريف بأحسن القبول، وإلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.